بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
كله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى المجلس الخامس والأخير.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم.
حياكم الله جميعا إلى المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة المباركة، شرح المئية، شرح المنظومة المئية في سيرة وهدي خير البرية. وأعتقد بل أجزم بأنه لن نستطيع أن نأتي إلى آخر المنظومة، ولكن أعيدكم إن شاء الله تعالى بأننا سنكمل هذه الدورة في أيام، يعني في الشهر القادم أو الذي بعده، حسب ما يعني يحصل الاتفاق عليه مع الأخوة الفضلاء في إدارة الوقت السني. تفضل الشيخ محمد بالقراءة.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال العلامة بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا، من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها، أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار.
نعم، كمل.
سن الله إليكم. ثم بنى بابنة خير صحبه، وشرع الأذان فاقتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر.
جزاك الله خير. يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمضى حديث حول الحالة التي كانت عليها دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل مكة رفضوا دعوته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهل الطائف. فأراد الله جل وعلا بأهل المدينة خيرا حينما قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا شرف هذا اللقب العظيم، ألا وهو الأنصار، الأنصار الذين ناصروا الله ورسوله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أساليب دعوته أنه يأتي إلى المواسم، موسم الحج مثلا، ويأتي إلى الأسواق التي يجتمع فيها الشعراء، ويأتي إليها الكبرى فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. بعد مرور 11 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ التباشير الفرح تلوح في الأفق، وجاء طلائع النصر من جهة المدينة لتعلن مرحلة جديدة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل انعطاف في تاريخ البشرية جمعاء. وذلك حينما أراد الله جل وعلا لقبيلتي الأوس والخزرج أن ينالوا شرف نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تخلى عنه قوم، وحينما ناصبوه العدا، وحينما حاولوا اغتياله وقتله في صور بشعة تدل على استحكام وتمكن الكفر والشرك من قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. بطبيعة الحال، قبل ما يعني نذكر قضية الأوس والخزرج، فإن لقبيلة الأوس والخزرج وهما القبيلتان العربيتان وهما أبناء عمومة، حصل هناك بينهما اشتجار واحتراب واقتتال، استأصل يعني جمعا كبيرا من كبرائهم، وكانت بينهم حروب، وهذه الحروب دول بينهم، يعني يدينون مرة وهؤلاء يدينون أخرى. ولله الحكمة البالغة في ذلك، أن أئمة الكفر من قبيلتي الأوس والخزرج قد ذهبوا، وبقي مجموعة من الشباب الذين أنهكتهم الحرب وأتعبتهم العداوة المستحكمة التي تمثل عداوة تقليدية إن صح التعبير بين الأوس والخزرج. وكان هناك معركة بعاث التي سجلتها أشعار العرب، وفيها أريقة الدماء، وفيها ذهب عدد كبير ليس بالسهل. فكان يعني عقلاء الأوس والخزرج يتطلعون إلى صلح دائم، يتطلعون إلى إنهاء هذه العداوة بين الأوس والخزرج، لا سيما وأن قبائل اليهود التي كانت في المدينة تسهم إسهام كبير في إذكاء الحرب وفي إدامة وإطالة العداء بين القبيلتين، لأنهم أحلاف لهم. ومن قدر الله عز وجل أن الأوس والخزرج يصل إلى مسامعهم أن اليهود تتحدث عن نبي آخر الزمان، وكانوا يعتقدون أنه منهم. فلما وصلوا إلى الموسم، لما ذهبوا إلى مكة في السنة 11 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، التقى النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعة من هؤلاء الشباب، رهط من الخزرج، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدعو الناس القبائل في المواسم، فسألهم من النفر؟ فقال من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. فقال أمن موالي اليهود، لأن اليهود أهل كتاب، كان عندهم كتاب وكان يخبرون بنبي آخر الزمان. فقالوا نعم. هذه جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث معه. لماذا؟ لأن هؤلاء بالمجزوم أن لديهم خبر من اليهود في المدينة أن هذا أوان خروج نبي آخر الزمان. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أفلا تجلسون أكلمكم؟ هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفرض عليهم الدعوة فرضا، ولم يأتهم باستعلاء وفوقية، وإنما بلطف صلوات ربي وسلامه عليه، وصدق الله فبما رحمة من الله لنت لهم. فقالوا بلى. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فتغلغل هذا القرآن إلى قلوبهم وانشرحت لهم صدورهم، وكان بعضهم يلتفت إلى بعض ويقولون هذا الذي كانت يهود تتوعده، لأن اليهود قالوا إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإيران، سدنا الأوس والخزرج. فهنا تسللت هذه الدعوة إلى نفوسهم وإلى قلوبهم، فقال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم بها يهود، توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم وصدقوه وقبلوا ما عرضه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك، فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. قالوا يعني تركنا قومنا بينهم من العداوة والشر والبلاء، الشيء الذي لا يوجد عند قبيلة من القبائل ولا عند بلد من البلدان، فنحن سنرجع إليهم ونعرض عليهم هذا الأمر، فإنهم أجابوا فلا رجل أعز منك، لأن هؤلاء أهل نجدة ونخوة وأهل فزعة وأهل يعني عصبية، فإن اقتنعوا بالشيء بذلوا فيه الغالي والنفيس، رضي الله عنه. وفعلا صدق، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا إلى قومهم منذرين، فلما رجعوا وجدوا أن هؤلاء لديهم من الاستعداد للإسلام الشيء الذي سهل انتشار الإسلام وفشوه في المدينة، سبحان الله العظيم. فبدأ الإسلام يغزو بيوت قبيلتي الأوس والخزرج. فلما كان العام القادم في الموسم جاء 12 رجلا، 2 من الأوس و10 من الخزرج، فيهم 5 من الستة الذين اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في العام السابق، فأسلموا وآمنوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجعوا إلى قومهم أيضا، فما بقي بيت من بيوت المدينة إلا وقد أسلم، إلا يعني قلة من البيوتات. فلما فشى الإسلام في أهل المدينة وانتشر الإيمان في غالب بيوتات المدينة، أصبح شغل أهل المدينة الشاغل وقلق أهل طيبة الساهر وتفكير أهل الإيمان الدائم هو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والالتقاء به وحمايته ليبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. وفعلا حصل لهم ما أرادوا وتمنوا، فلقد يمم 70 رجلا أو 73 رجلا منهم من كبرائهم شطر مكة قاصدين النبي عليه الصلاة والسلام فبايعوا، وهذه تسمى البيعة الثانية. وكانت البيعة على أن يمنعوه مما يمنعون منهم نساءهم وأولادهم وأموالهم. وكان ممن حضر هذه البيعة العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه ولم يسلم بعد، لكن حمية، لأن لما رأى هؤلاء النفر استراب منهم وقال قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث، فخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان حاضرا هذه البيعة رضي الله عنه. طبعا هنا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام مهيئا للذهاب إلى المدينة، دار الإيمان، مأرز الإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أري مكان هجرته، يقول رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمام أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، كانت المدينة تسمى يثرب، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى المدينة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعتقد بأن لأن الله تعالى أرى مكان هجرته فظن بأنها اليمام أو أنها هجر، لأن هي اللي فيها الزرع والنخل والعيون. ثم قال لهم إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يأذن للصحابة الكرام رضي الله عنهم بالهجرة إلى المدينة، فكان الرجل يخرج وحده والرجلان والثلاثة والجمع يخرجون أرسالا وزرافات ووحدانا متخفين خوفا من بطش قريش التي كانت تعربد، وكانت وصلت إلى مرحلة قررت فيها القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وليس على الصحابة فقط. قد سجل هذا كتاب ربنا جل وعلا إذ يقول الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وطبعا مثل ما ذكرت لكم المنظومة هذه ما أتت على جميع أحداث السيرة، وإنما طوت كثير من الأحداث. مثلا عمر بن الخطاب أسلم، ولما أسلم عمر قال ابن مسعود انتصفنا، يعني رغم قلة الصحابة لكن لما أسلم عمر رجحت الكفة وانتصفنا، يقول كأن لأن عمر أمة، وسجل الإسلام خسارة كبيرة جدا لقريش التي يعني أصبحت على فاجعة وكارثة ومصيبة حينما أعلن عمر بن الخطاب إسلامه ليمثل ضربة قوية جدا لقريش، وأوذي عمر كبقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم. طبعا أبو بكر الصديق كان من جملة الصحابة الذين يتطلعون إلى المسابقة إلى الهجرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا، لعل الله يجعل لك صاحبا. فخرج أغلب الصحابة ولم يبق إلا مستضعف أو امرأة أو صبي أو صبي. هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ليس لديهم حيلة وليس لهم قدرة، فهناك يعني قوة تحيط بهم تمنعهم من الحركة. فخرج أغلب الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أجل أجل رحلة أبي بكر وأشار إليه: لعل الله يجعل لك صاحب. ولا شك بأن أبا بكر نال شرفا عظيما حينما كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة، كما أنه كان يعني كان وزيره في دعوته منذ اللحظة الأولى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أبا بكر في أحواله أو في غالب أحواله. هنا أبو بكر الصديق باع ماله، جمع ماله فباع وأتى براحلتين وكان يعلفهما من ورق السمر 4 أشهر قبل ذلك، ثم هيأهما. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وأخبره بأن قد أذن لي في الخروج والهجرة. من الذي أجلك؟ الله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك إلا بوحي الله. فقال أبو بكر: يا رسول الله الصحبة. فقال: الصحبة. قال: الصحبة. تقول عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خططت قريش لاغتياله اقترح أبو جهل على أن ينتدب من كل قبيلة شاب جلد قوي فيجتمعون ويضربون النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فما تستطيع بنو هاشم، ما يستطيعون مطالبة بدمه، يقاتلون جميع القبائل. وكانت يعني فكرة غاية الخبث، استحسنها كما جاءت الرواية إبليس عليه لعائن الله، قيل بأن إبليس استحسنها. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام نجاه الله عز وجل من بينه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقد هيأ للرحلة، هذه الرحلة رحلة الهجرة، اللي يستقرأ الرحلة يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطط لها، يعني ليست هي رحلة عبثية أو هكذا كيفما اتفق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك بذل الأسباب. أولا الصحبة، صحبة أبي بكر الصديق، ونال أبو بكر هذا الشرف العظيم، وكان أبو بكر صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبا له منذ الصغر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر رجلا له علم ودراية وخبرة بمجاهيل الصحراء اسمه عبد الله بن أريقط، وكان كاهرا لكنه كان أمينا، ومن هذا أخذ العلماء على جواز استئجار غير المسلم إذا كان أمين. وهذه رحلة محفوفة بالمخاطر، الرحلة هذه محفوفة بالمخاطر، لأن قريش وضعت جائزة 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميت. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام وكل عامر بن فهيرة وكان غلاما لأبي بكر أن يسرح عليهم، يعني يرعى الغنم ليخفي آثار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وأيضا وكل أبو بكر ابنه عبد الله بأن يأتي بالأخبار، التي يسمعها من قريش، وكان عبد الله قد تخلف مع أمه ومع أخته أسماء وأخته عائشة أيضا. كذلك كانت أسماء الملقبة بذات النطاقين تحمل الزاد والطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر في الغام، ولقبت بذات النطاقين منذ ذلك الوقت، وهذا كله موجود في دواوين السنة النبوية. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل الغار، الغار دخله هو أبو بكر وبقي فيه 3 أيام، وقريش جن جنونها وثارت ثائرتها وقامت قيامتها وبدأت ترسل إلى شرق الأرض وغربها لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنها تعتبر هذا خسارة عظيمة أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام من بين أيديه. وفي الغار النبي عليه الصلاة والسلام نظر فإذا بأبي بكر يبكي، فقال ما يبكيك يا أبا بكر؟ أبو بكر حزن على النبي عليه الصلاة والسلام على دعوته، وإلا هو لم يخف، إن الله تعالى ذكر قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله أكبر. فأبو بكر لم يكن خائفا، لأن أبو بكر من أشجع الناس أيضا، ومواقفه في مكة تشهد له بذلك، فكان يخشى على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، على شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءته الطمأنينة من الله لا تحزن إن الله معنا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له جاء القرآن فسجل هذا الحوار، ولذلك لا يعرف عن اثنين أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم أو بكر. لماذا؟ لأن الله معهم، لا تحزن إن الله معه، هذه معية خاصة، لأن المعية نوعان، معية عامة، معية العلم والسمع والبصر، الله مع خلقه وعباده بعلمه وسمعه وبصره، ومعية خاصة لأوليائه من الأنبياء والمرسلين، هذه معية نصر وتأييد. النبي عليه الصلاة والسلام نجاه الله عز وجل، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه ومع الخريت الذي هو عبد الله بن أريقط العالم بمجاهيل الصحراء الخبير بمسارب الطرق ومسالك السبل، فذهب إلى المدينة وقد أفلست قريش من الحصول على من القبض على النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع كل أبطالها وشجعانها يجرون أذيال الخيبة والندان والحسرة، ولم يجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعة الحال لا يخفاكم بأن هذه الرحلة الشاقة من مكة إلى المدينة عبر هذه الطرق المنعرجة والسبل الملتوية لا شك بأنها فيها جملة من المواقف والأحداث، منها ما سجلته السيرة من مرور النبي عليه الصلاة والسلام على خيمة أم معبد وما حصل، ثم إن أهل المدينة كانوا يخرجون يوميا ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جميع الصحابة خرجوا إلى المدينة واستقروا في المدينة، بقي سيد المرسلين أشرف الأنبياء، فكان الناس يخرجون الأنصار المهاجرين بل حتى يهود المدينة، لأن الأمر فشى وانتشر، فمنهم من يصعد إلى النخل، منهم من يصعد إلى السطور، منهم من يذهب إلى الصحراء على السابلة ينتظر قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا اشتد الحر رجعوا إلى بيوته. وفي ذلك اليوم العظيم يوم الاثنين دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ولما وصل إلى مشارفها كان يهودي على سطح بيته أو على نخلة، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه وكان الناس لا يميزون، يعني بالنسبة لأهل المدينة ممن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ما يميز. فقال له لهم اليهودي بصوت مرتفع: أبشروا يا بني قيلة. قيلة طبعا هذا جد الأنصار. أبشروا يا بني قيلة، وفي لفظ أبشروا هذا جدكم، أي هذا حظكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين. فخرج الناس، خرج النساء الصبيان، ما بقي أحد من أهل المدينة إلا وقد خرج لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تذكر كتب السيرة بأنهم استقبلوه بالأشعار، ومن جملتها الأنشودة المعروفة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة بالهدى يا خير داع. طبعا هذه الأنشودة مشتهرة على أنها قيلت في بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رد هذا البيهقي وابن القيم وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا لأن الثنايا ثنية الوداع ليست من جهة مكة، وإنما من جهة الشام، وإنما من جهة الشام، ولذلك إن صحت الرواية فهذه قيلت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لما رجع من غزوة تبوك، هذا إن صحت الرواية. عموما لا يبعد أن يقول الناس طبعا قيلت أشعار، قيل نشيد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرح الناس وأصبح من أيام الله المشهور. ولذلك هذه الهجرة كما ذكرت أصبحت منعطف في تاريخ البشرية جمعاء. فاستقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ودخل المدينة متواضعا متذللا حاملا لربه جل وعلا شاكرا، وأصبح الناس كنفتيه، وكل يقول عندي يا رسول الله. طبعا أول عمل قال: فجاء طيبة الرضا. طيبة هي المدينة، طيبة لها أسماء، المدينة طيبة، طبعا كانت يثرب، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسم يثرب إلى المدينة وإلى طيبة، تسمى أيضا طابة، تسمى أيضا من أسمائها طابة، وجاء هذا في الصحيح قال إنها طابة. إذ كمل 53، يعني لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان عمره 53 سنة صلى الله عليه وسلم، في يوم الاثنين هذا اليوم العظيم، ودام فيها 10 سنين كملت نحكي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة منذ بعثته، وفي المدينة 10 سنين، فدعوته كانت 23 سنة، وعمره كان 63 سنة كما سنذكر. أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام هو بناء مسجد قباء، ثم بعد ذلك بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، وأكملت صلاة الحضر. تذكرون في مجلس سابق قلنا بأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أكملت زيدت في الحضر وبقيت في السفر 2 بالنسبة للرباعي. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء، مسجد قباء، وهو أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظاهرا، هو أول مسجد بني لجماعة المسلمين. طبعا المسجد الحرام هذا قديم، الكعبة بيت الله المسجد الحرام، لكن كان ملوث بالأصنام، منطخ بالأوثان، كان حول الكعبة 360 صنم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة بنى مسجد أمام باب بيته مصلى، لماذا؟ لأن قريش كان تمنعه من دخول الحرم، دخول المسجد الحرام، فكان يصلي لوحده وكان يقرأ. وسبحان الله العظيم، هذا المصلى أثر في كثير من أهل مكة، فكان بعض النساء والغلمان يأتون فيستمعون إلى قراءة أبي بكر، كان صوته جميل وكان رجلا أسيفا، يعني يقرأ قراءة حزينة ويبكي رضي الله عنه، ولذلك أثرت قراءة الصديق في الناس من دون دعوة، استمعون إلى هذا القرآن العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجد قباء، وثم بعد ذلك بنى مسجده المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ثم هذا المسجد أصبح النواة لاجتماع المسلمين، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويجلس للناس ويعلم الناس ويدعو الناس، وأهل المدينة بدأوا يتعلمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم إلا مغموص بالنفاق والعياذ بالله عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته، وقيل كان مجموعهم 12 رجلا، 12 رجلا عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 11 رجلا، هؤلاء كانوا منافقين، ومنهم من أسلم بعدما دخل الإيمان إلى قلبه أسلم، فبقي عدد قليل من المنافقين. قال ثم بنى من حوله مساكنا، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من مكة إلى المدينة كانت معه زوجة واحدة، من هي؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها. صحيح عقد على عائشة في مكة، لكن ما دخل بها، دخل بها في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بدأ يبني بنى مساكنه، المسكن بجوار المسجد ملاصق للمسجد، لأول ما أسكن سودة بنت زمعة. ثم بعد ذلك لما دخل بعائشة بنى لها بيتا أيضا ملاصق للمسجد، بل منه يدخل إلى المحراب، يدخل إلى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. كانت يعني حجرات النبي عليه الصلاة والسلام متواضعة، مسقوفة بجذوع النخل، كانت معروشة، ربما إذا دخل الداخل طأطأ رأسه. لذلك عمر بن الخطاب لما دخل إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام ورآها متواضعة بسيطة ليس فيها يعني هذه المبالغة، بكى ورأى شعير قصير قد اسود، بكى ما يبكيك ابن الخطاب. قال هذه فارس والروم.
اسمع سلمك الله، تمام الحين
يلا. نعتذر انقطع من عندي، الله يحفظنا وإياك. طيب بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، طبعا الصحابة هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة، بالمجزوم المحقق أن لكل واحد لهم قصة، أبدا يعني السيرة يعني ما ذكرت الأحوال اللي هم عليه، يعني قد يكون منهم من تزوج هناك، منهم من أصبح تاجرا، لأنه ليس يعقل أن هؤلاء الصحابة الذين يحملون الإيمان والإسلام والعزيمة ولديهم من علو الهمة أنهم يكونوا عالة هنا. بالمجزوم أن أصبح لهم نشاط تجاري، أصبح لهم علاقات اجتماعية، فالنصف رجع لما سمعوا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام بقي النصف الآخر. لماذا بقوا؟ لابد أن الإنسان يفكر ويقول ما رغبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لابد أن هناك شيء، وهذا ما سيتضح بعدين لما يأتي جعفر لما يأتي بعض الصحابة في مثلا العام السادس من الهجرة في فتح خيبر. وهذا لابد، أحيانا السيرة تترك حوادث تدرك بمقدمات العقول. إذن أقل من نصف الذين ذهبوا إلى الحبشة عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تعرفون الآن المهاجرين الذين هاجروا من مكة أصبحوا في بلد جديد، وطن جديد، انتقلوا إلى بيئة جديدة. الصحابة رضي الله عنهم تركوا كل شيء في مكة، لذلك الله عز وجل امتدحهم بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخذوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تزكية عظيمة، تزكية عظيمة للمهاجرين، زكاهم الله عز وجل. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون الابتغاء، هذه شيء في القلب، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ذهبوا إلى المدينة ولا يحملون شيء، بل بعضهم ليس عليه إلا إزار يستر عورته، لأن قريش جردتهم من كل شيء. حتى إن صهيب الرومي رضي الله عنه ساومته قريش على المال الذي عنده، وإلا لا تسمح له بالهجرة لأنه تأخر، فدلهم على المال لأنه دفن، كان تاجرا رضي الله عنه، وقد دفن ماله تحت عتبة الباب، فلما رأوا أطلقوا سراح. كان في هذه المرحلة يعني لاحظ كيفية ذهاب الصحابة المهاجرين إلى المدينة، ليس عندهم بيوت ولا سكن ولا شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى آخى بينهم، آخى بين المهاجرين والأنصار، ولذلك قال وفيه يعني في السنة الأولى هذه من الهجرة آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة كانت قائمة على النصرة وعلى الوراثة أيضا، يعني لو مات أحد الأخوين ورثه الآخر، ولذلك كانت قائمة على التوارث والتناصر، وعلى أن هذه الأخوة هي أقوى قد تكون من أخوة النسب، حتى إذا أنزل الله جل وعلا قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، انتهت مسألة التوارث. فهذه الفترة اللي صار فيها الأخوة كل واحد كل أنصاري يتخذ أخا له من المهاجرين. مضت أيام، ذهبت الوحشة، اطمأنت النفوس، انزاحت الحدوث، ذهب التردد والخجل، أصبح هناك اندماج بين الصحابة رضي الله عنهم، اعتلت وشيجة الأخوة الإيمانية، ذابت كل الفوارق التي كانت محل اعتداد عند العرب، ذهبت الطبقية، حصل اجتماع، يعني امتن الله عز وجل بقوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. العجيب أعداء الأمس اللي بينهم الاقتتال والاحترام والعداوة في لحظة انقلبوا إلى إخوة، سبحان الله العظيم. وهذه سجلها القرآن لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ما في الأرض، تخيل كل أموال الدنيا ما ألفت بين قلوب، ما يمكن ما يمكن، لأن العداوة متجذرة، الثارات صعبة عند العرب تحديدا، في دماء أريقت، من الصعب جدا أن يجتمعون. الفضل لمن؟ لله، ولكن الله ألف بين قلوب، ألف بينه، ألف الله بين قلوب، سبحان الله. انزاحت العداوات، كنست الثارات، يعني هذه الأشياء اللي كانت في النفوس والقلوب اقتلعت. اقتلعت لماذا؟ لأن هناك بحر الإيمان الغطمطم غطى على هذه الأمور الطينية السفلية، طينية سفلية لا تسوى شيء، فاعتلت شجرة الإيمان وشيجة الإسلام اعتلت، ولذلك أصبحوا إخوة. كان الصحابة خاصة المهاجرين لا يرضون أن يكونوا عالة على إخوانه لما لديهم من الأنفة والعزة، عزة النفس، وإنما كان مثل عبد الرحمن بن عوف لما خيره أحد الأنصار الذي أصبح أخا له في أن يعطيه ويعطيه ويعطيه، قال جزاك الله خيرا، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، وين سوق المدينة؟ هذا السوق المدينة. فاتجر عبد الرحمن بن عوف حتى أصبح إمبراطور مالي إن صح التعبير. عبد الرحمن اللي جاء ما عليه إلا إزار أصبح إمبراطور مالي لما اتجر في السوق رضي الله عنه. وهكذا بقية الصحابة الكرام رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين رأسه، هذا لقب عظيم للفقراء المهاجرين. طبعا الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون. عجيب سبحان الله، يعني هذه الآيات يمكن تمر علينا وما نقف معها، لا قفوا معها واقرأوا تفسيره وشوفوا كيف أن الله زكى المهاجرين والأنصار في صورة عجيبة جدا تدل على تغلغل الإيمان في قلوبهم، على أنهم من أبناء الآخر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله برضوان. التضحية بالوطن صعبة، التضحية بالمال صعبة، التضحية بالقبيلة صعبة، لكن لما كان لله أصبح سهل. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مر على مكان يقال له الحزورة، فالتفت إلى مكة التفات التأسف تألم توجع، هذه مكة التي فيها ولد ونشأ فيها وهي وطن، فقال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا قومك أخرجوني ما خرج، لولا قومك أخرجوني ما خرج، فخرج مكره صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل ذكر المهاجرين والأنصار في القرآن، أصبح لقب عظيم جدا، شهد الله لهم بالجنة وحازوا قصب السبق في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية، فرضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال الناظم: ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. في شهر شوال من السنة الأولى للهجرة بنى النبي عليه الصلاة والسلام بابنة خير صحبه، من هي؟ عائشة ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عائشة الحصان الرزان البتول الصديقة الطاهرة الفقيهة المفسرة النسابة التي كانت مستودع علم، كانت مستودع علم، كان كثير من الصحابة يرجع إليها في الفتوى، يرجع إليها في السؤال. نقلت إلى الأمة حياة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة نقلا أمينا، ولذلك عائشة أسهمت إسهام كبير في إيصال حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلينا الخاصة الخاصة، ذكرت كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب محاط بالأدب، محاط بالحشمة، الصيانة. يعني سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون في بيته، لأن الناس يرون هذا النبي الكريم، هذا الرسول الأمين، خاتم المرسلين، يرون هذه الشخصية العظيمة، كيف يعني يعيش النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ فأخبرت عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع الأذان خرج. باختصار، عظمة النبوة، أبهة الرسالة، علو المنزلة، ما منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتواضع في بيته؟ وهو من هو؟ هو الذي يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: الإمام الأعظم، المبلغ عن الله، القاضي للأمة، المفتي للأمة، والناس يحتاجونه في كل لحظة من لحظات حياته. ومع ذلك كان يتبسط صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. كان عليه الصلاة والسلام يعني يصلي في بيته ويذكر الله، ومع هذا كان يداعب أهله، كان يتبسط مع زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السنة شرع الأذان، الأذان للصلوات الخمس، شرع الأذان. وقصة الأذان عليكم لها قصة طبعا. الناس كانت صفة اجتماع في أول الأمر الصلاة جامعة، يقوم شخص يقول اجتمعوا الصلاة جامعة، شعور الصلاة مثلا، ما كان في أذان. ثم بدأت مجموعة اقتراحات لجمع الناس، لأن المدينة بدأت تتسع، فاقترحوا الناقوس، اقترحوا البوق، لأن هذه كانت معمول بها مثلا عند الأمم الأخرى، اقترحوا نار تؤجل.
شيخ سلمك الله، بدأ يقطع.
نعم، كيف الآن؟
صوت طيب شيخ.
يب. طيب، فهذه الاقتراحات كلها سبحان الله العظيم كانت محل يعني نقاش وجدل. ثم إن الله جل وعلا أكرم عمر بن الخطاب وأكرم عبد الله بن زيد الأنصاري برؤيا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وهي هذه صفة الأذان. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فألقي على بلال ما رأيت، قل لعبد الله بن زيد فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن بذلك. فلما سمع عمر وفي بيتي قام يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلله الحمد. طبعا الأذان أصبح للصلوات الخمس، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ أكثر من مؤذن: بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى. وفي مكة طبعا أبو محذورة وسعد القرض أيضا كان يؤذنان في مكة. والمقصود بأن الأذان شرع في هذه السنة، وبدأت الأحوال في المدينة تستقر، تنزل التشريعات، بدأت تنزل التشريعات، تفصيل مسائل الزكاة، تفصيل مسائل الصيام، عفوا فرض الصيام في السنة الثانية. الكليات الدين اللي كانت قد نزلت المدينة بدأت تفصيلها. لماذا؟ لأن المدينة دار إسلام وإيمان. ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بقتال المعتدين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخطو خطوة إلا بوحي من الله. في مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام قادر على استعمال القوة والعنف، على المستوى الفردي أو مستوى كذا، لكن كان يقول لم نؤمر بعد، ما أمرنا الله عز وجل. فلما استقر في المدينة استتب له الأمر، ودخل الناس بدأوا يدخلون في دين الإسلام، وبدأت بعض القبائل تسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا جاء الإذن من الله عز وجل بقضية يعني غزو المشركين في قواعد مرعية وليست في فوضى عبثية، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام شرع الله له الجهاد في سبيل الله. طبعا طبيعة الحال هذا ما يسمى بالغزوات. وللأسف الشديد بعض الناس الآن يحصر السيرة كلها في الغزوات، هذا غير صحيح. الغزوات لا تمثل إلا جزء يسير من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في حوادث معينة لها أسبابها المعروف. ولذلك نحن نقف عند هذا الحد، لأننا إن شاء الله في الدورة القادمة نبدأ بقية يعني بقية أو ما تبقى من المنظومة يتحدث عن بعض غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحدث أيضا عن الحياة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إن شاء الله ما سنطلع عليه بحول الله تعالى في الدورة القادمة، ولعلها تكون يعني تكون في وقت قريب جدا بحول الله. ونستمع الآن إلى أسئلتكم المرسلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: هل قصة علي بن أبي طالب صحيحة في أنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة؟
بالنسبة لهذه القصة أنا تتبعت حقيقة هذه القصة فلم أجد لها إسناد، ما وجدت لها إسناد يمكن الاعتماد عليه أو الجزم به أو القول به، ما لها إسناد. وإنما الذي ذكر في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خلف عليا لرد الأمانة فقط، حتى هذا يعني محل بحث من جهة الإسناد. أما قضية النوم ما في إسناد، بل بعض العلماء من أهل التحقيق قالوا ليس لها أصل، ليس لها أصل، وإنما الله جل وعلا نجى نبيه من بين المشركين حينما حاصروه في بيته وألقى الله عليهم النوم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ كفة من تراب ودراه على لحاهم وعلى عمائمهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا الذي نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ما هي كتب السيرة التي تصون بها، وهل فيها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية؟
بالنسبة للمترجم الإنجليزية لا أعرف، لكن كتب السيرة عموما كثيرة، والعلماء في القديم أثروا المكتبة الإسلامية بكتب السيرة، وبن جرير الطبري وابن كثير العماد بن كثير الحامض وابن الجوزي والنووي أيضا له مختصر في السيرة، جمع من أهل العلم كتبوا في السيرة. طبعا ابن هشام، السيرة لابن هشام في الوقت المتأخر، العصور المتأخرة، هناك إسهامات كثيرة أيضا في كتابة السيرة، وتختلف طبعا الكتابات، منهم من يجريها على القواعد الحديثية، وهذا طبعا يعني حصل في نهاية الأمر عدد قليل من يعني ما سلمت كثير من الروايات. وهناك من أهل العلم من استعمل أسلوب القواعد للوقوف على السيرة، بحيث أنه لا يرد أي قصة إلا إذا كانت مصادمة أو مخالفة، خاصة إذا قال بها جمهور العلماء من علماء السيرة. ولكن حقيقة بالنسبة ابن القيم رحمة الله عليه كتابه الماتع الجميل زاد المعاد، أعتقد بأن القراءة فيه مهمة لسببين. السبب الأول أن ابن القيم محقق، ولذلك تجد يعني له وقفات مع بعض القصص وبعض الأحداث والأخبار أيضا، فيمحصها تمحيص يجعلك تطمئن إلى ما. الأمر الآخر أنه يعطي دروس بحيث أن القصة يذكر فيها الفوائد والحكم ومسائل أيضا ويتوسع ويطيل النفس، فأنا أنصح بزاد المعنى.
سن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل منزلة وقدرا، مكة أو المدينة؟
نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، أيهما أفضل منزلة وقدرا، مكة أو المدينة؟
هذه مسألة خلافية من حيث الأفضلية، هل مكة أفضل أم المدينة؟ جماهير أهل العلم على أن مكة أفضل، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة فضل المدينة على مكة وله أدلة فيها، والصواب مع قول الجمهور أن مكة أفضل.
سن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الإعانة على الإثم؟
الإعانة على الإثم يكون إما بالقول أو الفعل أو الإقرار، يعني مثلا شخص مثلا يرتكب محرم وتشجيعه وإظهار الرضا بهذا، هذا من الإعانة. ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المشاركة في مثلا شيء محرم، الترويج الأشياء المحرمة أيضا، هذا من التعاون على الإثم. هذا يختلف باختلاف الحال، يعني التعاون على الإثم يعني مجاله واسع على حسب الأمثلة التطبيقات اللي ممكن يذكرها السائل، نقول هذا من باب التعاون. وهذا أيضا لا بد من الرجوع أيضا فيه إلى القواعد الشرعية، فليس كل من سكت عن منكر يكون متعاون، ليس كل من سكت عن منكر يكون متعاون، بل قد يكون السكوت أحيانا مما أذن الله به، من صمت نجا كما في الحديث. فلا يصلح الجواب العام في مثل هذا الأمر، لكن أن يأتي السائل فيقول: طيب هل هذا من التعاون، ويذكر المثال، هنا يكون الجواب نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أجد طعاما على مكتبي أثناء العمل، وعند السؤال عن مصدر الطعام والمناسبة يقال بأنه الطعام بمناسبة عيد ميلاد أحد الموظفين، فهل يجوز الأكل من هذا الطعام؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان إذا أهدي له طعام الأصل أن يأكل، الأصل أن يأكل وليس هذا هو الأصل، يسمى له ويأكل. فإذا سأل وفتش ونقب بعد ذلك يتبين الحكم. فكان علي رضي الله عنه يقبل بعض الطعام الذي يأتي في أعياد لغير المسلمين مثلا، يقبل هذا. كذلك عائشة رضي الله عنها رخصت فيها، فما في داعي. بعض الناس يتشدد يتنطع ويبدأ يفتش، يقول من وين ومن كذا وكيف مصدر ماذا. لا، هو الأصل أن إذا أهديت طعاما في بيتك أو في مكتبك ما في داعي أنك تسأل أو تفتش تقول وأيضا تقول من وين. الأصل أنك تأكل، هذا الأصل نعم.
سن الله إليكم. تقول السائلة: أمي لا تتواصل مع بنات أخيها إلا في المناسبات النادرة، هل يعد ذلك قطيعة علما بأنه لا يوجد شحناء؟
هي تقول الوالدة ما تتواصل؟
أي سلامك الله،
يعني هذا سؤال عجيب جدا، سؤال عجيب وغريب وفيه انقلاب في المفاهيم. اللي يعرف أن بنات أختها هم اللي يتواصلون معها، هي إلا لها الحق. إذا فهمت السؤال صح ووصلني صح واستمعت بشكل صحيح، يعني الأصل أن بنات أختها هم الذين يتواصلون مع خالتهم، فكيف الآن يريدون من خالتهم أن تصلهم؟ هذا من العقوق، هذا من قطيعة الرحم. ولذلك الأصل في بنات الأخت أن يتواصلوا مع خالتهم، يتواصلوا مع حالهم، يتواصلون مع عمتهم، مع أعمامهم، هذا هو الأصل. عموما إذا كانت الخالة يعني هي التي تبادر إلى الصلة فهذه مأجورة أجرين، الأجر الأول أجر الصلة، والثاني التواضع، تواضع لأنها هي التي لها الحق على بنات أختي نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيكم. أنا حقيقة يعني سعيد هذه الأيام الخمسة اللي قضيناها معكم حول سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانت النية متجهة إلى إنهاء المنظومة كاملة، لكن من الصعوبة جدا 100 بيت أن يعني نأتي عليه في 5 أيام، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تستحق أعظم من هذا. يعني أعتقد لو بقينا أشهر كثيرة ما نستطيع أن نوفي هذه السيرة العطرة حقها. ولذلك أنا أشكر الإخوة في إدارة الأوقاف السنية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري وبقية الكوكب العاملة معه على حرصهم وعلى جهودهم، كذلك الذين قاموا يعني المشاركة معنا، الشيخ محمد فريد والشيخ معاذ والشيخ محمد عبد اللطيف وجميع من نقل، أشكرهم شكر جزيل. صلى الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين وأن يوفق جلالة الملك لكل خير وولي عهده، وأن يحفظ البحرين من كل سوء ويحميها من كل مكروه، وإن شاء الله لعلنا يكون لنا لقاء قريب بإكمال المنظومة المئية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.